بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. نعم، نرجع إلى درسنا بارك الله فيكم. قال رحمه الله: كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة، كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة. وقال رافع بن خديج: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على المذيانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. قال: وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. قال: فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه. هذا الفصل يتعلق بأحكام المساقات والمزارعة. والمساقة مفاعلة من السقي، وعرف المساقة هنا فقال: المساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة. المساقاة أن يكون العقد بين طرفين: طرف يدفع البستان عنده شيء نابت كشجر النخل أو الرمان أو شجر العنب أو البرتقال أو الليمون، يدفع بستانه إلى من يقوم بسقي هذا البستان وتعاهد هذه الأشجار بجزء مشاع معلوم من ثمره. هذه صورة المساقة، سواء كان على ثمر النخل أو العنب أو التوت أو الرمان أو غير ذلك، عبارة عن حديقة تدفع إلى عامل يقوم بسقيها والاعتناء بها حتى تثمر، ثم يقتسمان الثمرة على حسب الاتفاق. قال: بأن يدفعها للعامل، يعني هناك طرف مالك وطرف عامل، ويقوم عليها. من الذي يقوم عليها؟ العامل يقوم على سقيها والعناية بها، يسقيها ويحرثها، يعني بالنسبة للمساقاة يسقيها ويهيئ المساقي ويزيل الأوساخ والعوائق ويقوم باجتناء الثمرة ويتعاهدها، هذا عمل العامل. أنا عندي مزرعة نخل، عندي مثلا 100 نخلة وأكون مشغولا، أو عندي أعمال أخرى أو لسبب آخر، أدفع هذه الحديقة، حديقة النخل، إلى من يقوم بها عليها. قال: بجزء مشاع. مقابل ماذا؟ جزء مشاع، يعني شائع في النخيل الموجودة. عندي بستان نخل أو حديقة نخل فيها 100 نخلة، هو يقوم بسقايتها مقابل جزء مشاع. مشاع يعني شائع في هذا النخل، ليس محصورا في عدد معين، بجزء مشاع. لا يقال له: اسقي هذه الحديقة وإذا جاءت الثمرة لك ثمار هذه العشر النخلات، لكن بجزء مشاع يعني شائع من الجميع. قال معلوم يخرج المجهول، إذا قال قم عليها أو اسقها مقابل شيء جيد أعطيك، مقابل شيء جيد، هذا مجهول، هذا لا يجوز، لا بد أن يكون الشيء معلوما، لا بد أن يكون الشيء معلوما بجزء مشاع معلوم كالنصف أو الثلث أو الربع أو العشر أو السدس. قال من الثمرة، لا يكون هذا الإعطاء من الأصل، يقول قم على سقيها مقابل عشر نخلات تأخذها ملكا، لا، يأخذ من ثمرها، عنده مئة نخلة يساقيه على أن يأخذ النصف من الثمر أو الثلث أو الربع على حسب ما يتفقان عليه. هذه هي المساقة. وقول الجمهور من أهل العلم جواز المساقة، سواء كان من شجر من ثمر النخل أو العنب أو غيرها من الثمار، قول الجمهور من أهل العلم أنها جائزة المساقة. والدليل على جوازها حديث ابن عمر هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، يقال لها مساقاة ويقال لها أيضا معاملة، عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، النبي صلى الله عليه وسلم فتح بإذن الله فتح بلدة خيبر في السنة السابعة، وقسمها بين الفاتحين أو بين من حضر، وكانوا من أهل بيعة الرضوان أهل الحديبية، فكان المسلمون آنذاك مشغولين بجهاد الكفار، فلأجل أن يتفرغوا للجهاد والمهام الكبيرة طلب اليهود وهم أهل زرع أن يترك لهم الأرض على أن يعملوها بالنصف، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدفع إليهم الشجر ودفع إليهم الأرض، فجعلوا يسقون الشجر ويزرعون الأرض على النصف. قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، يعني على النصف، من ثمر أو زرع، في ذكر المساقة والمزارعة. المزارعة قال بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. المزارعة مفاعلة يعني من طرفين، أن يدفع الأرض ليست فيها زرع، هي أرض زراعية، فيدفعها إلى من يزرعها، يعني قد يكون البذر من صاحب الأرض وقد يكون من العامل، ويقوم بحرثها وإعدادها وسقيها والاعتناء بها حتى إذا أثمرت أتت بالحب أو بالشعير أو بالذرة أو بنحو ذلك، قسموا هذه الثمرة أو هذا الزرع على ما اتفقا عليه. هذه هي المزارعة. ما هو الفرق بين المساقات والمزارعة؟ ما هو الفرق بين المساقات والمزارعة؟ المساقة يكون بدفع الشجر، يعني الشجر قائم، عنده شجر النخل أو العنب أو التوت أو التفاح أو الرمان، أما الزرع المزارعة ليست هناك أشجار قائمة، وإنما هناك أرض، أرض تزرع، كل ما جاء زرع حصدوه واستقبلوا شيئا جديدا. هذا هو الفرق بين المساقات والمزارعة. وكما قال في المزارعة لمن يزرعها بجزء مشاع، مشاع لك النصف من كامل الأرض، ليس لك هذا الجزء ولي هذا الجزء، مشاع معلوم ما يقول لك نصيب، لكن لابد أن يحدد النصيب يكون نصفا أو ثلثا أو ربعا إلى آخره. قال من الزرع ليس من الأرض، ما يعطيه نصف الأرض في آخر الموسم، يعطيه من الزرع مثل ما قيل في المساقة يعطيه من الثمر. فهذه هي المساقة والمزارعة، وقول الجمهور من أهل العلم على جواز المساقات والمزارعة، هذا قول الجمهور من أهل العلم. ودليلهم حديث ابن عمر هذا الذي بين أيدينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فهذا دليل واضح على الجواز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بعده أبو بكر، يعني أقر اليهود على هذا الاتفاق، وأقرهم عليه أيضا عمر بن الخطاب في صدر خلافته، ثم أجلاهم إلى بلاد الشام، حتى أجلاهم عمر إلى بلاد الشام. فهذه صورة المساقة والمزارعة وهذا دليلها. وهناك خلاف لكن هذا هو الراجح وقول الجمهور، أنه من حيث بالنسبة للمساقة يشمل جميع الثمار من نخل وعنب وتفاح ورمان وبرتقال إلى غير ذلك. وبعض أهل العلم قصره على النخل والعنب ولا دليل، وبعضهم منع المساقة كأبي حنيفة وزفر ولا دليل. فقول الجمهور هو الصواب، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر، ثم أجلاهم عمر إلى بلاد الشام يرحمك الله. قال فالمساقاة على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة. فكما تقدم يعني هذا التعريف شمل الشروط، بجزء مشاع معلوم لابد أن يكون نصيب العامل مقدرا معلوما، لا يشترط تحديد المدة على الراجح، لا يشترط تحديد المدة أن تكون اتفاقية على سنة أو سنتين، يجوز أن يقول له اسقي حديقة نخلي على النصف، ومعنى هذا أنه متى ما أراد المالك أن يفسخ الاتفاقية فله ذلك. والدليل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم نقركم فيها ما شئنا، قال لليهود نقركم فيها ما شئنا. وفي هذا بوب الإمام البخاري رحمه الله أنها لا تحدد، لا يشترط تحديدها بالسنين والأعوام، بوب بابا بنحو هذا واستدل بهذا الحديث نقركم فيها ما شئنا. وبالنسبة للمزارعة أن يدفع الأرض لمن يزرعها، ولا يشترط أن يكون البذر من صاحب المال كما اشترطه بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليهم أرض خيبر شجرها وأرضها، وجعلهم يزرعون فيها ما يشاءون وله النصف، ولهم النصف، فليس في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إليهم بالبذور أو يوفر لهم البذر، فتجوز المزارعة وإن كان البذر من العامل. أنت عندك أرض زراعية، يأتي عامل، وهذا من محاسن الشريعة أن المساقة والمزارعة فيه مصلحة للطرفين. قد يكون الإنسان صاحب شجر أو صاحب أرض ولكن لا يجد الفرصة لسقي شجره أو حرث زرعه، ويكون شخص آخر بحاجة عنده خبرة بالزراعة، فهذا يستفيد وهذا يستفيد. فلا يشترط أن يكون البذر من رب المال، بل يدفع إليه الأرض ويقول أنا سأزرع شعيرا، يقول أنا لي النصف لأن أنا مالك الأرض. فهذه المعاملة شبيهة بإيش؟ بالمضاربة. بالمضاربة، طرف عنده مال وطرف عنده عمل. في صورة المساقاة عنده شجر قائم، وفي صورة المزارعة عنده أرض زراعية. فهذه هي المساقاة والمزارعة. قالوا على كل منهما ما جرت العادة به. يعني ما الذي يلزم صاحب الشجر، وما الذي يلزم العامل، ما الذي يلزم صاحب الأرض، ما الذي يلزم العامل؟ قال ما جرت العادة به، يعني إذا كانت العادة جارية بأن صاحب الشجر يوفر البير الماء. الآن جاء الفلاح مثلا، المزرعة هنا في لحج، وجاء الفلاح من تهامة، أهل تهامة لهم مثلا خبرة بالزراعة، فالمالك هو الذي يوفر الماء، إما غيل أو بئر أو بالبوز مثلا، يحميها، يحمي المزرعة من الرياح والأتربة. جرت العادة أن المالك هو الذي يتولى هذا، والمزارع يقوم بالسقي وإزالة ما يضر الزرع والحصد والتنظيف إلى غير ذلك. قال والشرط الذي لا جهالة فيه، يعني إذا لم يكن هناك شرط فعلى ما جرى في العرف، إلا إذا كان هناك شرط. يقول المالك للمزارع أنا لي الثلث وأنت لك الثلثان على أن توفر الماء، أنت الذي توفر الماء. هذا المسلمون على شروطهم. أو يقول أنت تقوم بجميع الأشياء، وهكذا. والشرط الذي لا جهالة فيه، بشرط أن يكون هذا الشرط لا جهالة فيه. ثم نرجع إلى حديث رافع بن خديج، قال كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات، يعني الأنهار الكبار، وأقبال الجداول، يعني الأنهار الصغار. قال وشيء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا إلى آخره. هذا الحديث فيه ثلاثة أحوال، أو تضمن لثلاثة أقسام. قسم لا يجوز، وقسمان جائزان. أما القسم الذي لا يجوز فأن يساقيه أو أن يزارعه على جزء معلوم ليس جزء مشاع، مثلا عنده حديقة نخل، عنده 100 نخلة، وهناك عيون أو غيول أو هناك مجاري للسيل، قد تكون من الجهة الشرقية أو الغربية أو الشمالية أو الجنوبية، فيقول خذ حديقة النخل وازرعها على أن لي ثمرة الجزء الغربي وأنت لك ثمرة الجزء الشرقي، هذا حرام لا يجوز. أو أنا لي هذه النخلات المعينة يعينها يقول هذه وهذه وهذه، وأنت لك ثمرة هذه النخيل المعينة وهي هذه وهذه وهذه، هذا حرام لا يجوز لما فيه من الغرر، يعني قد يسلم هذا ويهلك هذا، وقد يأتي هذا بكثير وهذا يأتي بقليل، فهذا لا يجوز. أو يقول له خذ حديقة نخلي على أن تعطيني سنويا 100 قدح الزبيب، أو أقصد من التمر، قد تأتي ب100، قد تأتي ب300، قد تأتي ب50، هذا فيه جهالة، هذا حرام لا يجوز. والقسم الثاني يدفع إليه الأرض على سبيل المؤاجرة، إجارة شراء، يقول خذ هذه المزرعة إيجارا لمدة 5 سنوات، أو هذه الحديقة لمدة 5 سنوات، يؤجر الأرض، ذاك يزرعها شعيرا أو حبا، ويدفع له في السنة 100,000، سواء ربح كثير أو قليل، كثيرا أو قليلا، هذا جائز. قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس، سواء كانت الأجرة بذهب أو بفضة أو بسكر أو بحديد أو بخشب أو ببر أو بشعير، شيء معلوم مضمون. القسم الثالث أن تكون هناك مساقاة أو مزارعة، وهذه هي الشراكة، وهذا جائز، وهو أحسن هذه الأقسام 3 وأظهرها في الجواز وأقربها إلى العدل، على سبيل المساقاة أو المزارعة. يقول خذ حديقة نخلي واسقي هذه الحديقة على النصف، على الثلث، أو خذ هذه الأرض الزراعية وازرعها على النصف أو على الثلث. فهذا الحديث تضمن هذه الأقسام 3. هذا ما يتعلق بالمساقاة والمزارعة. ايشو القسم الثالث؟ الشراكة. الشراكة هنا السؤال. عليكم السلام ورحمة الله. قال ما حكم هذا القول في علي رضي الله عنه كرم الله وجهه دون سائر الصحابة؟ هذا ما أخوذ والله أعلم من الشيعة ودخل في صفوف أهل السنة، خصوا عليا بألقاب لأنهم يفضلونه على سائر الصحابة، فيقولون علي كرم الله وجهه، أو يخصونه بلفظ أمير المؤمنين، لكن أمير المؤمنين هذا لقب لكل من تولى شؤون المسلمين، لكن كرم الله وجهه نبه العلماء على أن هذا أصل مأخوذ من الشيعة، فلا يخص علي رضي الله عنه بهذه المقولة، فأبو بكر أفضل منه، وعمر أفضل منه، وعثمان أفضل منه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا الحمد لله.